بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واحفظه من كل سوء ومكروه، واغفر له ولوالديه، واصرف عنا وعنه وعن المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية، وكذلك قوله: لأن كونه مسبوقا بالعدم كيفية تعرض للوجود بعد حصوله، وهي لازمة له لا علة له. فيقال: هذا ليس بصفة ثبوتية له، بل هي صفة إضافية، معناها أنه كان بعد أن لم يكن. ثم لو قدر أنها صفة لازمة له، فالمراد أنها دليل على افتقاره إلى المؤثر. وأيضا فأنت قدرت هذا علة افتقاره، لم تقدره معلول افتقاره، فكونه غنيا لا يمنع كونه علة، وإنما يمنع كونه معلولا. وإن قال: هذه متأخرة عن افتقاره، والمتأخر لا يكون علة للمتقدم، قيل: هذا ذكرته في مواضع أخر لا ها هنا، هذا ذكرته في مواضع أخر لا ها هنا. وجوابه أنه دليل على الافتقار لا موجب له، والدليل متأخر عن المدلول عليه باتفاق العقلاء. فإن قيل: إن كان الحدوث دليلا على الافتقار إلى المؤثر، لم يلزم أن يكون كل مفتقر إلى المؤثر حادثا، لأن الدليل يجب طرده ولا يجب عكسه. قيل: نعم، انتفاء الدلالة من هذا الوجه لا ينفي الدلالة من وجوه أخر، مثل أن يقال: شرط افتقاره إلى الفاعل كونه محدثا، والشرط يقارن المشروط، وهذا أيضا مما يبين به الاقتران. فيقال: علة الافتقار بمعنى شرط الافتقار كونه محدثا أو ممكنا أو مجموعهما، والجميع حق. ومثل أن يقال: إذا أريد بالعلة المقتضى لافتقاره، بالعلة المقتضية بالمقتضي لافتقاره إلى الفاعل هو حدوثه، أي كونه مسبوقا بالعدم، فإن كل ما كان مسبوقا بالعدم هو ثابت حال افتقاره إلى الفاعل، فإن افتقاره إلى الفاعل هو حال حدوثه، وتلك الحال هو فيها مسبوق بالعدم، فإن كل ما كان مسبوقا بالعدم كان كائنا بعد أن لم يكن، وهذا المعنى يوجب افتقاره إلى الفاعل. قال الرازي: البرهان الخامس أنه إما أن يتوقف جهة افتقار الممكنات إلى المؤثر، أو جهة تأثير المؤثرات فيها على الحدوث، أو لا تتوقف. والأول قد أبطلناه في باب القدم والحدوث، فثبت أن الحدوث غير معتبر في جهة الافتقار. فيقال: ما ذكرته في ذلك قد بين إبطاله أيضا، وأن كل ما يفتقر إلى الفاعل لا يكون إلا حادثا، وأما القديم الأزلي فيمتنع أن يكون مفعولا. والذي ذكرته في كتاب الحدوث والقدم في المباحث المشرقية هو الذي جرت عادتك بذكره في المحصل وغيره، وهو أن الحدوث عبارة عن كون الوجود مسبوقا بالعدم وبالغير، فهو صفة للوجود فيكون متأخرا عنه، وهو متأخر عن تأثير المؤثر فيه، المتأخر عن احتياجه إليه، المتأخر عن علة الحاجة. فلو كان الحدوث علة الحاجة إلى الحدوث أو شرطها، لزم تأخر الشيء عن نفسه بأربع مراتب. جوابه أن هذا ليس صفة وجودية قائمة به حتى يتأخر عن وجوده، بل معناه أنه كان بعد أن لم يكن، وهو إنما يحتاج إلى المؤثر في هذه الحال، وهو في هذه الحال مسبوق بالعدم. والتأخرات المذكورات هنا اعتبارات عقلية، ليست تأخرات زمانية. والعلة هنا المراد بها المعنى الملزوم لغيره، ليس المراد بها أنها فاعل متقدم على مفعوله بالزمان، واللازم والملزوم قد يكون زمانهما جميعا كما يقولون. الصفة تفتقر إلى الموصوف والعرض إلى الجوهر وإن كانا موجودين معا. ويقولون إنما افتقر العرض إلى الموصوف لكونه معنى قائما بغيره، وهذا المعنى مقارن لافتقاره إلى الموصوف. قال الرازي: البرهان السادس أن الممكن إذا لم يوجد فعدمه إما أن يكون لأمر أو لا لأمر، ومحال أن يكون لا لأمر، فإنه حينئذ يكون معدوما لما هو هو، وكل ما هويته كافية في عدمه فهو ممتنع الوجود. فإذا الممكن العدم ممتنع الوجود، هذا خلف، فتبين أن يكون لأمر. ثم ذكر: ثم ذلك المؤثر لا يخلو إما أن يشترط فيه تأثيره فيه تجدده أولا يشترط، ومحال أن يشترط ذلك، فإن الكلام مفروض في العدم السابق على وجوده، والعدم المتجدد هو العدم بعد الوجود. فإذا لا يشترط في استناد عدم الممكنات إلى ما يقتضي عدمها تجدده، وإذا كان العدم الممكن مستندا إلى المؤثر من غير شرط التجدد علمنا أن الحاجة والافتقار لا يتوقف على التجدد وهو المطلوب. فيقال: من العجائب بل من أعظم المصائب أن يجعل مثل هذا الهذيان برهانا في هذا المذهب الذي حقيقته أن الله لم يخلق شيئا، بل الحوادث تحدث بلا خالق، وفي إبطال أديان أهل الملل وسائر العقلاء من الأولين والآخرين. لكن هذه الحجج الباطلة وأمثالها لما صارت تصد كثيرا من أفاضل الناس وعقلائهم وعلمائهم عن الحق المحض الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول، بل تخرج أصحابها عن العقل والدين كخروج الشعرة من العجين، إما بالجحد والتكذيب وإما بالشك والريب. احتجنا إلى بيان بطلانها للحاجة إلى مجاهدة أهلها وبيان فسادها من أصلها، إذ كان فيها من الضرر بالعقول والأديان ما لا يحيط به إلا الرحمن. والجواب من وجوه: أحدهما
هذا سبب خوض شيخ الإسلام، هذا التنبيه مهم، أن سبب خوض شيخ الإسلام في هذا الكلام الصادر من أناس مثل الرازي ومثل ابن رشد ومثل كذلك الشهرستاني ومن ينتحلون العلم، قال لما كان يعني يؤدي بهم إلى هذا: احتجنا إلى بيان بطلانه للحاجة إلى مجاهدة أهلها وبيان فسادها من أصلها، هذا الذي أدى به إلى هذا. وإلا فكلام ما يعني هذا الكلام ما يستفاد منه، كما يقال علم المنطق لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه البليد.
قال: والجواب من وجوه: أحدهما أن يقال قد تقدم قولكم قبل هذا بأسطر إن العدم نفي محض فلا حاجة به إلى المؤثر أصلا، وجعلتم هذا مقدمة في الحجة التي قبل هذه، فكيف تقولون بعد هذا بأسطر المعدوم الممكن لا يكون عدمه إلا لموجب؟ وقدمنا أن جماهير نظار المسلمين وغيرهم يقولون إن العدم لا يفتقر إلى علة، وما علمت أحدا من النظار جعل عدم الممكن مفتقرا إلى علة إلا هذه الطائفة القليلة من متأخري المتفلسفة كابن سيناء وأتباعه، وإلا فليس هذا قول قدماء الفلاسفة لا أرسطو ولا أصحابه كبرقلس والإسكندر الإفروديسي شارح كتبه وثامسطيوس ولا غيرهم من الفلاسفة، ولا هو قول أحد من النظار كالمعتزلة والأشعرية والكرامية وغيرهم، فليس هو قول طائفة من طوائف النظار لا المتكلمة ولا المتفلسفة ولا غيرهم. الوجه الثاني أن يقال قوله محال أن يكون معدوما لا لأمر، فإنه حينئذ يكون معدوما لما هو هو، وكل ما هويته كافية في عدمه فهو ممتنع الوجود. فيقال هذا تلازم باطل، فإنه إذا كان معدوما لا لأمر لم يكن معدوما لا لذاته ولا لغير ذلك، فقولك فإنه حينئذ يكون معدوما لما هو باطل، فإنه يقتضي أنه معدوم لأجل ذاته، وأن ذاته هي العلة في كونه معدوما كالممتنع لذاته. وهذا يناقض قولنا معدوم لا لأمر، فكيف يكون نفي الشيء لازما لثبوته؟ فإن قيل مراده إما أن يكون لأمر أو لا لأمر خارجي، قيل فتكون القسمة غير حاصرة، وهو أن يكون معدوما لا لعلة. الوجه الثالث أن يقال الفرق معلوم بين قولنا ذاته لا تقتضي وجوده ولا عدمه، أو لا تستلزم وجوده ولا عدمه، أو لا توجب وجوده ولا عدمه، وبين قولنا تقتضي وجوده أو عدمه أو تستلزم ذلك أو توجبه، فإنما استلزمت ذاته وجوده كان واجبا بنفسه، وما استلزمت عدمه كان ممتنعا، وما لم تستلزم واحدا منهما لم يكن واجبا ولا ممتنعا بل كان هو الممكن. فإذا قيل إنه معدوم لا لأمر لم يوجب أن يكون هناك أمر يستلزم عدمه، بل يقتضي ألا يكون هناك أمر يستلزم وجوده، ومعلوم أنه على هذا التقدير لا يكون ممتنع الوجود. ولهذا يقول المسلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فمشيئته مستلزمة لوجود مراده، وما لا يشاءه لا يكون، فعدم مشيئته مستلزمة لعدمه، لأن العدم فعل شيئا بل هو ملزوم له. وإذا فسرت العلة هنا بالملزوم وكان النزاع لفظيا ولم يكن لهم فيه حجة. وقولنا ذاته استلزمت وجوده أو استلزمت عدمه لا ينبغي أن يفهم منه أن في الخارج شيئا كان ملزوما لغيره، فإن الممتنع ليس بشيء أصلا في الخارج باتفاق العقلاء، ولكن حقيقة الأمر أن نفسه هي اللازم والملزوم إما الوجود وإما العدم، فعدم الممتنع ملزوم عدمه، ووجود الواجب ملزوم وجوده، وأما الممكن فليس له من نفسه وجود ولا عدم، ملزوم لوجود ولا عدم، بل إن حصل ما يوجده وإلا بقي معدوما. الوجه الرابع أن يقال إذا كان كل ممكن لا يعدم إلا بعلة معدومة مؤثرة في عدمه، فتلك العلة المعدومة إن كان عدمها واجبا كان وجودها ممتنعا، فإن المعلول يجب وجوب علته ويمتنع بامتناعها، وحينئذ فيكون عدم الممكن علته واجبة ووجوده ممتنعا، فإن المعلول يجب بوجوب علته ويمتنع بامتناعها، وحينئذ كل ممكن يقدر إمكانه فإنه ممتنع، وهذا فيه من الجمع بين النقيضين ما هو في غاية الاستحالة كيفية وكمية. وإن قيل عدم علته يفتقر إلى عدم يؤثر في وجودها، وعدم ذاك المؤثر لعدم مؤثر فيه وهلم جرا، فذلك يستلزم التسلسل الباطل الذي هو أبطل من تسلسل المؤثرات الوجودية. الوجه الخامس أن يقال إنه لو فرض أن العدم المستمر له علة قديمة، وأن المعلول إذا كان عدما مستمرا كانت علته التي هي عدم مستمر علة أزلية، لم يلزم من ذلك أن يكون الموجود المعين الذي يمكن أن يوجد وأن يعدم قديما أزليا، ويكون الفاعل له لم يزل فاعلا له، بحيث يكون فاعل الموجودات لم يحدث شيئا قط، فإن قياس الموجود الواجب القديم الأزلي الخالق الفاعل الموجودات المخلوقة على العدم المستمر المستلزم لعدم مستمر من أفسد القياس، وهو قياس محض من غير جامع، فكيف يجوز الاحتجاج بمثل هذا التشبيه الفاسد في مثل هذا الأصل العظيم، ويجعل خلق رب العالمين لمخلوقاته مثل كون العدم علة للعدم؟ وهل هذا إلا أفسد من قول الذين ذكر الله عنهم إذ قال فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإذا كان هذا حال من سوى بينه وبين بعض الموجودات فكيف بمن سوى بينه وبين العدم المحض؟ قال الرازي: البرهان السابع واجب الوجود لذاته، يمتنع أن يكون أكثر من واحد. فإذا صفات واجب الوجود وهي تلك الأمور الإضافية والسلبية على رأي الحكماء، والصفات والأحوال والأحكام على اختلاف آراء المتكلمين في ذلك، ليس شيء منها واجب الثبوت بأعيانها، بل هي بما هي ممكنة الثبوت في نفسها واجبة الثبوت نظرا إلى ذات واجب الوجود. فثبت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم وتقدمه. فلئن قالوا تلك الصفات والأحكام ليست من قبيل الأفعال ونحن إنما نوجب سبق العدم في الأفعال، فنقول إن مثل هذه المسألة العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ، فهب أن ما لا يتقدمه العدم لا يسمى فعلا، لكن ثبت أن ما هو ممكن الثبوت لما هو هو يجوز استناده إلى مؤثر يكون دائم الثبوت مع الأثر. وإذا كان ذلك معقولا لا يمكن دعوى الامتناع فيه في بعض المواضع، اللهم إلا أن يمتنع صاحبه عن إطلاق لفظ الفعل، وذلك مما لا يعود إلى فائدة عظيمة. فيقال: الجواب عن هذه الحجة من وجوه: أحدها أن قوله واجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون أكثر من واحد، إن أريد به يمتنع أن يكون أكثر من إله واحد أو رب واحد أو خالق واحد أو معبود واحد أو حي واحد أو قيوم واحد أو صمد واحد أو قائم بنفسه واحد ونحو ذلك، فهذا صحيح، لكن لا يستلزم ذلك ألا يكون له صفات من لوازم ذاته يمتنع تحقق ذاته بدونها، وأن لا يكون واجب الوجود هو تلك الذات المستلزمة لتلك الصفات. والمراد بكونه واجب الوجود أنه موجود بنفسه يمتنع عليه العدم بوجه من الوجوه، ليس له فاعل ولا يسمى علة فاعلة البتة. وعلى هذا فصفاته داخلة في مسمى اسمه ليست ممكنة الثبوت، فإنها ليست ممكنة يمكن أن توجد ويمكن أن تعدم، ولا تفتقر إلى فاعل يفعلها ولا علة فاعلة، بل هي من لوازم الذات التي هي بصفاتها اللازمة لها واجبة الوجود. فدعوى المدعي أن الصفات اللازمة ممكنة الثبوت تقبل الوجود والعدم كدعواه أن الذات الملزومة تقبل الوجود والعدم. وإن أراد بقوله واجب الوجود واحد أن واجب الوجود هو ذات مجردة عن صفات، كان هذا ممنوعا ولم يذكر عليه دليلا. الوجه الثاني أن يقال: دعوى المدعي أن واجب الوجود هو الذات دون صفاتها وأن صفاتها هي ممكنة الوجود، إن أراد بواجب الوجود أنه يمتنع عدمه من غير فاعل فعله فكلاهما يمتنع عدمه من غير فاعل فعله، وإن أراد بواجب الوجود أنه القائم بنفسه الذي لا يفتقر إلى محل، كان حقيقة هذا أن الصفات لا بد لها من محل تقوم به بخلاف الذات، لكن هذا لا يقتضي أنها ممكنة الثبوت مفتقرة إلى فاعل. وإن أراد بواجب الوجود ما لا يمكن عدمه وبممكن الوجود ما يمكن وجوده وعدمه، فمعلوم أن الصفات لا يمكن عدمها كما لا يمكن عدم الذات، فوجوب الوجود يتناولهما. وإن أراد بواجب الوجود ما لا ملازم له لم يكن في الوجود شيء واجب الوجود، لا سيما على قولهم بأنه ملازم لمفعولاته فلا يكون واجب الوجود. ومن تناقض هؤلاء ومن اتبعهم كصاحب الكتب المظنون بها، صاحب المظنون الكبير، أنهم يفسرون واجب الوجود بأنه ما لا يلازم غيره لينفوا بذلك صفاته اللازمة له. ويقولون لو قلنا إن له صفات لازمة.
ترجمة الكتب هذه في الحاشية، صاحب الكتب المظنون بها الذي يشير إليه ابن تيمية هو الغزالي، من الكتب التي تنسب إليه كتاب مظنون به على غير أهله، أو كتاب المظنون الكبير أيضا هو حتى هو دخل في علم الفلسفة، وكتاب المظنون الصغير الموسوم الأجوبة الغزالية في المسائل الأخروية. قال وقد طبع أكثر من مرة منها طبعة، وذكر طبعاتها في الحاشية المظنون الكبير.
ويقولون لو قلنا إن له صفات، إن له صفات لازمة له لم يكن واجب الوجود، ثم يجعلون الأفلاك وغيرها لازمة له أزلا وأبدا، ويقولون إن ذلك لا ينافي كونه واجب الوجود، فأي تناقض أعظم من هذا؟ الوجه الثالث أن يقال الواحد المجرد عن جميع الصفات ممتنع الوجود كما بسط في غير هذا الموضع، وبين أنه لا بد من ثبوت معان ثبوتية مثل كونه حيا وعالما وقادرا، وأنه يمتنع أن يكون كل معنى هو الآخر، أو أن تكون تلك المعاني هي الذات، وما كان ممتنع الوجود امتنع أن يكون واجب الوجود. فإذا ما زعم أنه واجب الوجود فهو ممتنع، فضلا عن أن يقال إنه فاعل لصفاته كما هو فاعل لمخلوقاته، أو إنه مؤثر ومقتض ومستلزم لمخلوقاته كما هو مؤثر ومقتض ومستلزم لصفاته. الوجه الرابع أن يقال قوله وهي تلك الأمور الإضافية والسلبية على رأي الحكماء إنما هو على رأي نفاة الصفات منهم كأرسطو وأتباعه، وأما أساطين الفلاسفة فهم مثبتون للصفات كما قد نقلنا أقوالهم في غير هذا الموضع، وكذلك كثير من أئمتهم المتأخرين كأبي البركات وأمثاله.
أبو البركات لا أظن أنه جد ابن تيمية، أبو البركات وعد فلسفي.
وأيضا فنفاة الصفات منهم كابن سينا وأمثاله متناقضون يجمعون بين نفيها وإثباتها كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع، فإن كانوا مثبتيها فهم كسائر المثبتين، وإن كانوا نفاه قيل لهم. أما السلب فعدم محض، وأما الإضافة مثل كونه فاعلا أو مبدئا فإما أن تكون وجودا أو عدما، فإن كانت وجودا لأنها من مقوله أن يفعل وأن ينفعل، وهذه المقولة من جملة الأجناس العالية العشرة التي هي أقسام الموجودات، كانت الإضافة التي يوصف بها وجودا، فكانت صفاته الإضافية وجودية قائمة به. وإن كانت الإضافة عدما محضا فهي داخلة في السلب، فجعل الإضافة قسما ثالثا ليس وجودا ولا عدما خطأ. وحينئذ فإذا لم يثبتوا صفة ثبوتية لم تكن ذاته مستلزمة لشيء من الصفات إلا أمرا عدميا، وأما المخلوقات فإنها موجودات جواهر وأعراض، ومعلوم أن اقتضاء الواجب وغير الواجب للعدم المحض ليس كاقتضائه للوجود، وسواء سمي ذلك استلزاما أو إيجابا أو فعلا أو غير ذلك، فإن وجود الشيء يستلزم عدم ضده، ولا يقول عاقل إنه فاعل لعدم ضده، ووجود الشيء يناقض عدم نفسه، ولا يقول عاقل إن وجوده هو الفاعل لعدم عدمه، فإن عدم عدمه هو وجوده، ووجوده واجب لا يكون مفعولا ولا معلولا. وأيضا فالعدم المحض إما أن لا يكون له علة كما هو عند جمهور العقلاء، وإما أن يقال علته عدم علة وجوده، فيجعل علة العدم عدما ولا يجعل للعدم الممكن علة وجودية. فالعدم الواجب أولى ألا يفتقر إلى علة وجودية، فإن العدم الواجب اللازم لذاته عدم واجب فلا يحتاج إلى علة وجودية، فإن العدم الواجب يتصف به الممتنع، والممتنع الذي يمتنع وجوده لا يفتقر إلى علة وجودية، وعدم وجود الرب ممتنع لنفسه كما أن وجود الرب واجب لنفسه فلا يكون له علة. الوجه الخامس قوله والصفات والأحوال والأحكام على اختلاف آراء المتكلمين في ذلك، فيقال له إثبات الصفات لله هو مذهب جماهير الأمة سلفها وخلفها، وهو مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين المتبعين، وأهل السنة والجماعة، وسائر طوائف أهل الكلام. مثل الهشامية والكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم، وإنما نزع في ذلك الجهمية، وهم عند سلف الأمة وأئمتها وجماعتها من أبعد الناس عن الإيمان بالله ورسوله، ووافقهم المعتزلة ونحوهم ممن هم عند الأمة مشهورون بالابتداع. وأما الأحكام فهي الحكم على الله بأنه حي عالم قادر، وهذا هو الخبر عنه بذلك، وهذا تثبته المعتزلة كلهم مع سائر المثبتة، لكن غلاة الجهمية ينفون أسماءه ويجعلونها مجازا فيجعلون الخبر عنه كذلك، وهؤلاء هم من النفاه. وعلى قولهم فالذات لم تقتضي شيئا، لأن كلام المخبرين وحكمهم أمر قائم بهم ليس قائما بذات الرب. وأما من لم يثبت الأحكام كأبي هاشم وأتباعه، فهؤلاء يقولون هي لا موجودة ولا معدومة، فلا يجعل ذلك كالموجودات. بقي الكلام على مثبتة الصفات الذين يقولون صفاته موجودة قائمة به ومخلوقاته موجودة بائنة عنه، فهؤلاء عندهم صفات واجبة الثبوت يمتنع عليها العدم، لا يقال إنها يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون معدومة، كما يقال مثل ذلك في الممكنات التي أبدعها، ولا يقولون إن الصفات لها ذوات ثابتة غير وجودها، وتلك الذوات تقبل الوجود والعدم، كما يقول ذلك من يقوله في الممكنات المفعولة. فتبين أن تمثيل صفاته بمخلوقاته في غاية الفساد على قول كل طائفة. الوجه السادس قوله ليس شيء منها واجب الثبوت بأعيانها، بل هي بما هي ممكنة الثبوت في نفسها واجبة الثبوت نظرا إلى ذات واجب الوجود، كلام ممنوع بل باطل. بل الصفات ملازمة للذات، لا يمكن وجود الذات بدون صفاتها اللازمة، ولا وجود الصفات اللازمة بدون الذات.
وكل هذه قاعدة مهمة يفهمها الإنسان، أن الصفات لازمة للذات، صفات الله سبحانه وتعالى لازمة لذاته، وذاته لازمة لصفاته، وانتفاء الصفات عن الذات يعني دليل العدم، وانتفاء الذات عن الصفات كذلك، أن معنى هذا يؤدي إلى العدم، كأن يقول لا فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين ولا صاحب ولا ذو وجه ولا ذو صفة ولا ولا ولا، هذا معناه عدم.
بل الصفات ملازمة للذات، لا يمكن وجود الذات بدون صفاتها اللازمة، ولا وجود الصفات اللازمة بدون الذات، وكل منهما لازم للآخر ملزوم له. ودعوى المدعي أن الذات هي واجبة الوجود دون الصفات ممنوع وباطل، وهو بمنزلة قول من يقول الصفات واجبة الوجود دون الذات، لكن الذات واجبة نظرا إلى وجوب الصفات، سواء فسروا واجب الوجود بالموجود نفسه، أو بما لا يقبل العدم، أو بما لا فاعل له ولا علة فاعلة، أو نحو ذلك. وإنما يفترقان إذا فسر الواجب بالقائم بنفسه والممكن بالقائم بغيره، ومعلوم أن تفسيره بذلك باطل ووضع محض، وغايته منازعة لفظية لا فائدة فيها. الوجه السابع قوله فثبت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم، فيقال له هذا إنما يصح إذا كانت الذات المستلزمة لصفاتها هي المؤثرة في الصفات، وحينئذ فلفظ التأثير إن أريد به الاستلزام فكلاهما مؤثر في الآخر، إذ هو مستلزم له، فيلزم أن يكون كل منهما واجبا بنفسه لا ممكنا وهو باطل. وإن أريد بلفظ التأثير أن أحدهما أبدع الآخر أو فعله أو جعله موجودا ونحو ذلك مما يعقل في إبداع المصنوعات، فهذا باطل، فإن عاقلا لا يقول إن الموصوف أبدع صفاته اللازمة، ولا خلقها ولا صنعها ولا فعلها ولا جعلها موجودة ولا نحو ذلك مما يدل على هذا المعنى. بل ما يحدث في الحي من الأعراض والصفات بغير اختياره مثل الصحة والمرض والكبر ونحو ذلك، لا يقول عاقل إنه فعل ذلك أو أبدعه أو صنعه، ف فكيف بما يكون من الصفات لازما له كحياته ولوازمها؟ وكذلك لا يقول عاقل هذا في غير الحي مثل الجماد والنبات وغيرهما من الأجسام، لا يقول عاقل إن شيئا من ذلك فعل قدره اللازم وفعل تخيره وغير ذلك من صفاته اللازمة.
يعني هو فعل طوله وفعل بياضه وفعل كذلك وزنه صفاته اللازمة له، وهو الذي فعل كرمه، وهو الذي فعل شجاعته، وهو الذي هذا معنى صفاته اللازمة.
بل العقلاء كلهم المثبتون للأفعال الطبيعية واللا إرادية، والذين لا يثبتون إلا الإرادية ليس فيهم من يجعل ما يلزم الذات من صفاتها مفعولا لها لا بالإرادة ولا بالطبع، بل يفرقون بين آثارها الصادرة عنها التي هي أفعال لها ومفعولات، وبين صفاتها اللازمة لها بل وغير اللازمة.
هذه ترجمة أبي البركات من سير آلام النبلاء الذي يحيل إليه، قلنا ليس هو جد المجد صاحب المجد أبي البركات صاحب المنتقى، ذاك محدث سني، هذا فلسف. قال شيخ الإسلام قال الذهبي رحمه الله في سير إعلام النبلاء ترجمة رقم 5808، أبو البركات العلامة الفيلسوف شيخ الطب أوحد الزمان، أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكى، وقد مر بنا أنه يقول ابن ملكى يذكره ويعني به هذا أبو البركات بن ملكى البلدي اليهودي، كان اليهودي كان ثم أسلم في أواخر عمره، خدم الخليفة المستخدم المستنجد. قال الموفق ابن أبي أصيبعه تصانيفه في غاية الجودة، وله فطرة فائقة أضر بآخر، وكان يملي على الجمال بن فضلان وابن الدهان والمهذب بن النقاش ووالد الموفق عبد اللطيف، كتابه المسمى المعتبر، له كتاب اسمه المعتبر. قيل سبب إسلامه أنه دخل إلى الخليفة فقام له الكل سوى القاضي، فقال يا أمير المؤمنين إن كان القاضي لم يقم لأني على غير ملتي فأنا أسلم، فأسلم، خلف 3 بنات. هذا هو الشاهد الآن، قال خلف 3 بنات وعاش نحو 80، وهو صاحب ترياق برشعثاء، وله رسالة في ماهية العقل، ومن تلامذته المهذب علي بن هبل حاصل هذا أبو البركات ترجمه، هذه ترجمته.
وقد يكون للذات تأثير في حصول بعض صفاتها العارضة فيضاف ذلك إلى فعلها لحصول ذلك به، كحصول العلم بالنظر والاستدلال، وحصول الشبع والري بالأكل والشرب، بخلاف اللازمة وما يحصل بدون قدرتها وفعلها واختيارها. فإن هذا لا يقول عاقل إنها مؤثرة فيه وإنه من أثرها، بل يقول إنه لازم لها وصفة لها، وهي مستلزمة له وموصوفة به. وقد يقول إن ذلك مقوم لها ومتمم لها ونحو ذلك، وهم يسلمون أن فاعل الشيء هو فاعل صفاته اللازمة لامتناع فعل الشيء بدون صفاته اللازمة. وأيضا فالذات مع تجردها عن الصفات يمتنع أن تكون مؤثرة في شيء فضلا عن أن تكون مؤثرة في صفات نفسها، فإن شرط كونها مؤثرة أن تكون حية عالمة قادرة، فلو كانت هي المؤثرة في كونها حية عالمة قادرة لكانت مؤثرة بدون اتصافها بهذه الصفات، وهذا مما يعلم امتناعه بصريح العقل، بل صفاتها اللازمة لها أكمل من كل موجود. فإذا امتنع أن يؤثر في شيء من الموجودات بذات مجردة عن هذه الصفات، فكيف يؤثر في هذه الصفات بمجرد هذه الذات؟ فتبين أنه ليس هاهنا تأثير بوجه من الوجوه في صفاتها، إلا أن يسمى المسمى الاستلزام تأثيرا كما تقدم، وحينئذ فيقال له مثل هذه المسائل العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ، فإن تسميتك للاستلزام الذاتي لاستلزام الذات المتصفة بصفاتها اللازمة لها تأثيرا لا يوجب أن يجعل هذا كإبداعها لمخلوقاتها. فهب أنك سميت كل استلزام تأثيرا، لكن دعواك بعد هذا أن المخلوق المفعول ملازم لخالقه وفاعله مما يعلم فساده ببديهة العقل، كما اتفق على ذلك جماهير العقلاء من الأولين والآخرين، وأنت لا تعرف هذا في شيء من الموجودات. لا يعرف قط شيء أبدع شيئا وهو مقارن له بحيث يكونان متقارنين في الزمان لم يسبق أحدهما الآخر. بل من المعلوم بصريح العقل أن التأثير الذي هو إبداع الشيء وخلقه وجعله موجودا لا يكون إلا بعد عدمه، وإلا فالموجود الأزلي الذي لم يزل موجودا لا يفتقر قط إلى مبدع خالق يجعله موجودا، ولا يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم، بل ما وجب قدمه امتنع عدمه فلا يمكن أن يقبل العدم.
إلى هنا والذي يقرأ هذا الفقرة من كلام شيخ الإسلام التي ذكرها يرى أنه إنما رأى أنما أحد قام بهذا الواجب في الرد على هؤلاء فنهض بهذا الواجب وصبر على الكلام معهم وعلى الخوض معهم لإقناع من أراد الله إقناعه وهدايته. هذا سبب خوض بن تيمية في علم الكلام للرد على من ابتلي به من علماء الكلام من المسلمين. انظر ماذا قال: لما صارت تصد كثيرا، لكن هذه الحجج الباطلة وأمثالها لما صارت تصد كثيرا من أفاضل الناس وعقلائهم وعلمائهم عن الحق المحض الموافق لصريح المعقول وصحيح المنقول، بل تخرج أصحابها عن العقل والدين، يمرق من الدين كخروج الشعر من العجين، إما بالجحد والتكذيب لأسماء الله لخلق الله وهكذا أن العالم قديم وأمثال ذلك من الكلام المخرج من الملة أنه ما خلقه الله، وإما بالشك والريب احتجنا إلى بيان بطلانها للحاجة إلى مجاهدة أهلها وبيان فسادها من أصلها إلى مجاهدة. هو يعتبر هذا جهادا، ونعم ما فعل، والله ما يستطيع أحد فيما أعلم يصبر على هذا الصبر. ربما تقرأ فيه، نحن نقرأ الآن صبرا، نقرأ فيه الآن نصبر صبر، نقرأ ما هو نقرأ يعني مثلا باعتبار، ومع ذلك هو يصبر على تأليفه. نعم. إلى هنا بارك الله فيكم.